إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مطلع الألفية الثالثة من تلك البقعة الجغرافية من العالم، من جبال مران في محافظة صعدة، إحدى المحافظات المهمة والاستراتيجية في اليمن، سطع نجم من نجوم آل محمد عليهم السلام في زمن انتشر فيه الفساد في البر والبحر وهيمن فيه الظلم والظلام في أنحاء العالم، لينهض صارخا في وجه الشيطان الأكبر وطاغوت العصر. إنه مؤسس أنصار الله في اليمن، الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي. الشهيد القائد كان رجلا استثنائيا يعيش معاناة الأمة ويتألم لواقعها. بعد أحداث 11 من سبتمبر عام 2001، أعلنت أمريكا نفسها القوة الأعظم في العالم، ومن ليس معها فهو ضدها، فكان جوابه لها هو إعلان شعار البراءة من أعداء الله والموت لأمريكا وإسرائيل في 17 من يناير عام 2002 كصرخة في وجه المستكبرين، وليكن ذلك ولادة فجر جديد لا مكان فيه للذل والهوان ولا للخوف والاستكانة. لقد كان هذا التحرك هو ما تتطلبه المرحلة وما تحتاجه الأمة بعدما فقدت الأمل في الأحزاب بمختلف اتجاهاتها الفكرية والسياسية. في العام 2002 في ولاية جورجيا الأمريكية عقد اجتماع ضم الدول الثمان الصناعية، وخلاف المعتاد حضر علي عبد الله صالح في ذلك الاجتماع دون أن يعرف أحد الهدف من ذلك. بعد عودة علي عبد الله صالح من ذلك الاجتماع، بدأت رسائل التهديد تتوالى على السيد حسين من قبل السلطة، وبأنه لابد أن يتخلى عن شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل وما ترفق معه من التربية القرآنية، لكن الشهيد القائد رفض التخلي عن ذلك، ومع ذلك كان حريصا كل الحرص على أن يفهم الجميع صحة موقفه وأن هذا العمل هو العمل الوحيد الذي سينقذ البلد والأمة من مؤامرات الأمريكان والصهاينة. وكان يؤكد للسلطة دائما بأنه ليس في صالحها أن تقدم نفسها شرطيا لدى الأمريكان، لأن مصيرها لن يكون أقل من مصير أولئك الزعماء الذين ضحوا بشعوبهم إرضاء لأمريكا فتنكرت لهم وتخلت عنهم في الوقت الذي كرهتهم شعوبهم. نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات بعنوان الشعار سلاح وموقف، ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور يوسف الحاضر في حلقة اليوم، والتي سنسلط فيها الضوء على الشعار كسلاح وموقف ودلالاته وأبعاده الاستراتيجية على المستوى اليمني والإقليمي والدولي. فأهلا ومرحبا بكم.
استراتيجيات.
أحبتي المستمعين الكرام، رحب بالدكتور يوسف الحاضري الكاتب والباحث في الشؤون الإسلامية والسياسية، أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بك وبجميع المستمعين الكرام.
بداية طبعا، حلقة اليوم هو عن الشعار كسلاح وموقف ودلالاته وأبعاده. ما هي المنطلقات والأسس الفكرية التي انطلق منها الشهيد القائد عند إعلانه لهذا الشعار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندما نتكلم عن تلك اللحظة الزمنية من التاريخ البشري ككل عامة، ومن التاريخ الإسلامي خاصة، ومن التاريخ العربي خاصة الخواص، فنجد أننا وصلنا في 2002 في مرحلة ما بعد أحداث أبراج نيويورك وما حصل من تلك الحادثة الصهيونية الخبيثة، هي وصلنا إلى مرحلة إنهاء الوجود العربي الإسلامي في القلوب وفي الأفكار كوادع. لم يعد في تلك اللحظة إلا وجودها كمسمى لا أكثر ولا أقل، خاصة عندما أعلن بوش الإب في تلك اللحظة أنه سيحارب الإسلام، ثم قال الإرهاب، ثم قال حربا صليبية، ومن لم يكن معنا فهو ضدنا، فتسابق كل رؤساء العرب والرؤساء الدول الإسلامية ليقدموا الطاعة والولاء، حتى ازدحم باب البيت الأبيض، وإن كان ازدحاما معنويا وليس حتى يعني جسديا. تلك اللحظة التي الكل خضع، الكل انبطح، الكل سلم ما تبدأ من نخوة ومن عزة ومن عروبة ومن سلام ومن إلى آخره، سلمها تماما. فأصبح الوضع مهيأ تماما للكيان الصهيوني، لأمريكا ليبسط نفوذه على العالم العربي والإسلامي فكرا ومنهجية وإعلاما وتربية وكل شيء، إلا أنه خرج في تلك اللحظة. كان لزاما أن يكون هناك رجلا يتحمل المسؤولية، حتى وإن كان ليس في موضع سلطة قرار، وليس في موضع يعني قوة عسكرية، وليس في موضع قوة مادية. وهو من هنا أظهر عظمة الله سبحانه وتعالى وقوة الله سبحانه وتعالى. فنحن نعرف جميعا أن الأنبياء عليهم السلام كلهم ظهروا وهم لا يملكون شيء من متاع الدنيا ومن أموال الدنيا ومن جيوش الدنيا، يملكون الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم من الله ومن أقوى من الله، تحمل السيد حسين في تلك اللحظة هذه المسؤولية، أنه يقول لا توقفوا عندكم، كأنه يقول للمسلمين والعرب استحوا على أنفسكم، عيب عليكم، اتقوا الله، ما هذا الوضع الذي وصلتم إليه وأنتم تطلع عليكم آيات الله وأنتم بين أظهركم هذا القرآن الكريم، وأنتم أقوام وشعوب، أخائر الأنبياء وخاتم الأنبياء؟ لا، خاضوا من أمريكا، أمريكا أقوى قوة في الأرض، الموت لأمريكا، لا هناك أكبر من الله سبحانه وتعالى. هو بدأ بالله، بالله أكبر من منظور تعزيز الثقة بالله سبحانه وتعالى وبقوة الله. ثم بدأ ذلك، خافون من أمريكا، بالفعل هم يخافون من أمريكا، وإلا لما قدموا حتى الطاعة والولاء. خافوا من أمريكا على مناصبهم، خافوا من أمريكا على كراسيهم، خافوا من أمريكا على ثرواتهم. فقال الموت لأمريكا، ما هي أمريكا ولا خوف من أمريكا ولا هي شيء أمريكا مقارنة بقوة الله، مقارنة بما تمتلكونه من قرآن كريم، مقارنة بما تمتلكونه من منهجية في هذا القرآن الكريم، مقارنة بما تمتلكونه من اصطفاء الله سبحانه وتعالى ولقد جعلناكم أمة وسطا، مقارنة بكل شيء، وأنتم تخضعوا لأمريكا، أي وضعية وصلتم إليها؟ كانت في تلك اللحظة الوضع مهيأ بشكل كبير جدا لأن ينتهي ويسقط الدين ويسقط العروبة ويسقط كل شيء. فظهر السيد حسين يوقف كل هذه الأشياء بهذا الشعار العظيم الذي أطلقه، وإن كان وحيدا ولكن ثقته بالله سبحانه وتعالى جعلت السماوات والأرض وجنود الله كلها معه وما يعلم جنود ربك إلا هو.
نعم دكتور يوسف، هناك تأثير وجاذبية في فكر الشهيد القائد، ما هو السر الذي أكسبته هذه القدرة على التأثير والتغيير في واقع المجتمع اليمني وواقع الأمة بشكل عام؟
أهم سر في هذه الأشياء أن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه وسلم الله عليه ورحمه الله لم يأتي بجديد كما قالها، لم يأتي بشيء جديد، لم يتفلسف، لم يتفيد كما يعمل الكثير، لم يأتي كما يقول مجدد، لم يأتي بمنهجية من عنده يتفلسف، لم يأتي بمناهج الفلاسفة ومناهج المخترعين ومناهج المتحيزين، لا، جاء بالقرآن الكريم، جاء بشيء موجود بين أيدينا، جاء بفكر التي نقراه يوميا، جاء بشيء يعني له 1400 سنة نتداوله ونتوارثه جيلا بعد جيل، ولكن لم نكن نعرفه. فتح القرآن الكريم، فهمه، فأحيا هذا القرآن الكريم الذي أمتناه في قلوبنا وأمتناه في صدورنا وأمتناه في كل شيء، أمتناه في حياتنا وفي تعاملاتنا، أمتناه في ثقتنا بالله ومعرفتنا بالله ومعرفتنا بعظمة الله، والمعرفة التي تنعكس إلى عمل، المعرفة التي تنعكس إلى تحرك، المعرفة التي تنعكس إلى منهجية، المعرفة التي تنعكس إلى ثقافة وفك، وليس أي معرفة فقط، لأن الكل يعرف ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الكل يعرف أنه الله، حتى أولئك الذين هم كانوا لا يؤمنون يعبدون الأصنام معترفين أنه الله، ولكن ما بعد المعرفة من تحرك وانعكاسات إيجابية على النفسية، على البيت، على التحرك، على الثقافة. فهنا كان السر العظيم الذي جاء به السيد، وهو جاء بالقرآن الكريم لا أكثر ولا أقل. وضح القرآن الكريم، ربط القرآن الكريم ربطا عمليا حديديا فعلا بحياتنا، بهذا الشعار الذي لم يتفلسف فيه، لم يتفيقه فيه، لم يأتي بشعارات كما يأتي بها أولئك الذين كانوا يدعون أنهم جاءوا وفد منهجية أو حركة دينية إسلامية، كما نتكلم على الوهابية أو نتكلم على الإخوان المسلمين أو نتكلم على النصرة والدواعش والقاعدة، والذين يدعون كلهم أنهم حركة إسلامية. لا، على الإطلاق جاء موضوع البراء والولاء، الولاء والبراء التي هي أساس هذا الدين وأساس هذا القرآن الكريم وأساس كينونيتنا كبشر وكناس وكمسلمين في هذه الحياة. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، أتبرأ من أعداء الله، وأسأل على اليهود الذين هم أساس الفساد والخراب في الدنيا، وأسأل النصر للإسلام، وأتولى من الله ومن أراد الله سبحانه وتعالى أن نتولاه. وهذه كانت المفصلية في هذه الحركة.
نعم دكتور يوسف، يعني قوى الاستكبار العالمي على رأسها أمريكا وإسرائيل وعملائهم في المنطقة يقولون أنه مجرد شعار، لكنهم هناك هجمة عنيفة ضد هذا الشعار وضد ما جاء به الشهيد القائد. كيف تفسر أنهم يقولون أنه شيء بسيط ومع ذلك يحاربون هذه الحرب العنيفة؟
الاستنجاص أو الدعوة الإعلامية اللامبالاة أو التحرك الإعلامي اللامبالي أو عدم وضعه بحجمه العظيم، هذه سر من أسرار التضليل والتلاعب بالعقول في ظل التضليل الإعلامي، التوجيه الإعلامي، بمعنى أنني الكل يرى أمريكا أنها عدو. إذن أنا عندما أضخم أشياء كأمريكا، العرب والمسلمين يجدون هذا الموضوع مضخم، وعندما أهمله يجدونه مهمل، بمعنى أن أمريكا كانت بين لحظة أخرى تقول الزنداني هذا إرهابي يجب على اليمن أن تسلمه، يعني ضخمته، جعلته كبير، جعلته بالفعل مرعب. فكان اليمنيون يتعلقون به، يقولوا لا الزنداني ما دام أمريكا ضده إذا نحن نحب الزنداني، الزنداني أعلم من الأعلام، الزنداني الزنداني. وهي تعرف أمريكا وتضحك ساخرة من عقولنا ومن سقوطنا في هذا التضليل الإعلامي. أما بالنسبة للشعار وبالنسبة للمسيرة أنصار الله، هذه لا شيء تهمل، ولكنها تتحرك تحركا حربيا عليها. نرى أيضا في أبراج دبي عندما دمرته الصهيونية بمشاركة أمريكا أبراج نيويورك، ماذا قالت مباشرة بعد أقل من ربع ساعة؟ قالت إنه أسامة بن لادن، يعني في أسرع تحقيق أدام به الكيان الصهيوني ربع ساعة وعرفت إنه أسامة بن لادن، رغم أنها أحداث كبيرة وشديدة. لماذا؟ تريد أن العرب السذج، وأقولها نحن سذج، كنا سذج قبل هذه المسيرة، أن يقولوا أسامة بن لادن هذا رمز من الرموز، وهي تريد هذه أمريكا. لماذا لم تتهم حزب الله؟ لماذا لم تتهم حزب الله بالفعل كما تكلم السيد حسين في إحدى ملازمين؟ لكي لا نقول ما شاء الله حزب الله هذا رجل عظيم، لا، تريد أن يهمل، ألا يلتفت الناس إليها، ألا كما هو الوضع في هذا الشعار. هذا لا يسمى ولا يغني من جوع، ولكنها في حقيقة الأمر نزل السفير الأمريكي أكثر من مرة خلال 2002 إلى 2004 إلى صعدة، وأمر عبيده في تلك اللحظة المحافظين ورئيس الجمهورية والحكومة بأن يمزق الشعار ويمسع الشعارات ويتحركوا تحركا إيجابيا. ثم بعد ذلك زاد 4-6 حروب على هذا الشعار من 2004 إلى 2010، ثم حرب القبائل التي حصلت في دماج وفي كفتها حرب المذهب، حرب الدواعش التي كان في دماج، ثم الحرب القبلية التي حصلت خلال دخول أنصار الله إلى صنعاء، ثم بعد ذلك تحركت بنفسها وفي تحالف عالمي. ماذا يعني؟ لماذا لم تتحرك ضد الوهابية عندما تحركت الوهابية لتؤسس دولة دينية باسم المملكة السعودية عام 1990، رغم أنها دولة دينية إسلامية ترعب أعداء الإسلام؟ لا، بالعكس، شاركتها بريطانيا بطائراتها وبتحركاتها، لأنها لم ترى في الوهابية إلا ملجأ وسلاح سيفيدها بشكل كبير جدا. حتى اليوم وهي تقف مع الوهابية، وقد تكلموا في أكثر من مكان، أما مسيرة أنصار الله، المسيرة القرآنية، الشعار طرأت فيها الخطورة من أول يوم، وما زالت حتى اليوم تحاربنا فيه بعد 16 عاما.
نعم دكتور يوسف، قوى الاستكبار العالمي دائما ما تربط بين ما قدمه الشهيد القائد والثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني في إيران وحركات المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان، كيف تقرأون ذلك؟
بالفعل هناك ربط كبير جدا، وهناك استيحان روحية الثورة الإيرانية في 78-900 بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه، منهجية التحرك، منهجية الجهاد، منهجية العودة إلى القرآن، ومنهجية الولاء والبراء. بس ما هو الولاء والبراء؟ أضع من هو أعدائي، أضع رأس الاستكبار أمريكا. كان الخميني أيضا واضعا لأمريكا وللكيان الصهيوني رأس أعداء هؤلاء أعدائي، حتى أنه قال إذا رأيتم أمريكا ترضى أو راضية عني فاعلموا أنني على باطل. يعني مقياس عظيم. حتى اليوم إذا رأيتم أمريكا راضية على أنصار الله فاعلموا أن أنصار الله على باطل. إذا رأيتم أن أمريكا راضية على أي فكر أو منهجية أو سياسة أو دولة عربية إسلامية فاعلموا أن تلك المنهجية على باطل. أيضا كان الإمام الخميني تحركا إيجابيا، تحركا جهاديا، تحركا نهضويا للشعب في تلك المرحلة أو الفارقة الخطيرة، تحركا ضد الكيان الصهيوني وضد اليهود. كان يتحرك في المنهجية القرآنية باختصار. كذلك السيد حسين الذي استند في كثير من أطروحاته فيما تسمى الملازم، ملازم السيد حسين، على أقوال كثير للإمام الخميني، على تحركات كثيرة للإمام الخميني، على روحية ثورة الإمام الخميني. وبالفعل انضلت فينا روحية الإمام الخميني، وإن كان هناك بعض الملاحظات أو كثير من الملاحظات على ما شاب هذه الثورة بعد وفاة الإمام الخميني، ولكننا نتكلم على روحية تلك الثورة العظيمة في إيران، والذي اليوم يتمتع أبناء إيران ويعيشون نتاج تلك الثورة من ازدهار، من تطور، من قوة، من إلى آخره. الكل يرى إيران ويرى ما فيها من أشياء. فهناك ارتباط وثيق بينهما، لأنهما تحركا كرامة، وليس تحركا ماديا دنيويا يهبط بك إلى أراضي الأرض، إلى شهواتك، إلى نفسياتك على الإطلاق. لأنه لو كان يبحث عن هذه الأشياء سواء في الإمام الخميني أو مع حركة أنصار الله كانوا وصلوا إليها بسرعة، ولكن كانوا خسروا الدنيا والآخرة، كما تكلم السيد عبد الملك في آخر كلمة له.
نعم دكتور يوسف، بدأت المسيرة القرآنية من جبال مران بسيطة ومحدودة، والآن أصبحت إقليمية بل وعالمية بكل ما تعني الكلمة. كيف يمكن تفسير هذه الاستجابة الكبيرة خاصة للشعب اليمني والمجتمع العربي والمسلم بشكل عام؟
أذكر أنني أول ما انطلقت مع المسيرة القرآنية تقريبا في 2013 كان لي مجال. أول ما كتبته لو لم يكن نورا لكان انطفا، لو كان نارا كان انطفا، ولكنه كان نورا. نورا ما جاء به السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، نورا في منهجيته، نورا في كلماته، ونورا في ثقافته وفكره وتحركه وعلمه وأضروحاته وحتى نفساته ونفحاته كانت نورا. لذلك لم ينطفئ رغم شدة الحروب التي مورست على هذا الشعار وعلى هذه المسيرة، والذي يعرفها كلهم يريدون أن يطفئ نور الله بأفواههم، والله مطيم نوره ولو كره الكافرون. لو كان نارا ضجيجا لحظيا كما هي شأن كثير من الحركات التي تدعي أنها إسلامية، كانت انطفأت كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. معروف أن النار مصيرها أن تنطفئ. لذلك ارتباطها بنفسية الإنسان اليمني هي لم تأتي بفكر يعارض أو ينصف أو يحارب ما عاش به الإنسان اليمني من حرية، من كرامة، من عزة، من شخو، من شهامة، من نخوة، من كرم، من إلى آخره. توافقت بشكل كبير جدا مع هذه النفسية، وإن تدرج تقبلها، وإن تدرج الانضمام إليها، وإن تدرج الإيمان بها، لأنها حقيقة عظيمة، لأنها نور عظيم جدا، جاءت في ظل التضليل الإعلامي الكبير والتضليل الثقافي والتضليل الفكري والتضليل المنهجي الوهابي الذي مورس علينا عقود من الزمن، وليس يوم أو يومين. إعلام كبير، ضخ كبير، تعليم الموضوع ما لم يكن بذلك السهولة، لذلك لا يمكن لذلك الظلام الذي كنا نعيشه أن يخترق بأي شيء من الأشياء وبأي فكر من الأفكار ما لم يكن نور، نور الله سبحانه وتعالى، والذي وجد جابلية بشكل كبير جدا تدرج إليها أبناء الشعب اليمني للوصول أو للانخراط بشكل كبير جدا في هذه التجربة وفي هذه المسيرة التي بما تتوافد مع عزتها ومع نخوتها، وكأن الله سبحانه وتعالى اصطنع الشعب اليمني لنفسه، وهو بالفعل كما نلاحظ اليوم يقدم أعظم أنواع الإيمان بالله وبصفاته، إيمان بالله وبقوته لم يشهد له التاريخ مثيلا، الإيمان بالله الرزاق أيضا لم يشهد له التاريخ مثيلا، الإيمان بالله الحكيم يمنيا لم يشهد له التاريخ مثيلا. أشياء كثيرة أثبتت صفات الله وأسماءه بأيدي وبقلوب وبتحرك وبصبر وبصمت الشعب اليمني.
نعم، برأيك دكتور يوسف كيف تقيمون دور الإعلام اليمني، وهل نجح أو أخفق في تقديم فكرة الشعار كسلاح بالصورة المناسبة من وجهة نظركم؟
بالنسبة للإعلام هو وسيلة كما يقال اعمل والله سبحانه وتعالى سيهديك أو سيوفقك، أهم شيء أنك تتحرك والله كما يقال تمدى سيد حسين اعمل هنا والله سيعمل لك هناك. الإعلام كما نعرف أيضا أنه لم يكن مترافدا بشكل كبير جدا مع مسيرة سيد حسين، لم يكن لديه جناح، لم يكن لديه إذاعة، لم يكن لديه إمكانيات، وهذا سر عظيم من أسباب انتشار أي دعوة أو أي حركة أو أي منهجية أنها تبدأ من الصف، تبدأ فجيرة، تبدأ مستضعفة. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، يعني واحد هاربي على تدور إعلام ولا قناة ولا صحيفة، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الثمرات لعلكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الفكرة أنه بدأت من الصف إعلامية، جلسنا مع كثير من السابقون في هذا المجال، ثم بعد ذلك تدرجت حتى وصلت إلى أنها تمتلك الآن قناة، تمتلك إذاعات، تمتلك قنوات، تمتلك، وهذا شيء عظيم. يعني هناك الذي هناك فارجة، جزء فارج في الإعلام، وأتمنى أن يأخذ بعين الاعتبار بشكل كبير جدا، وهو تنوع في طرح منهجية السيد حسين، بدءا بالأطفال، بالنش، بالشباب، بالكبار، لا يكون فقط الطرح كلاسيكيا، لذلك الطرح الذي هو معروف عنه وإلقاء لا أكثر ولا أقل، يجب أن يربط منهجية السيد حسين بالأحداث التي نعيشها عبر إنتاج مسلسلات، أفلام كرتونية، عبر مسرحيات، عبر أطروحات. نحن الآن عندما نتكلم على منهجية السيد حسين، وعدنا قبل قليل أقرأ في درس هذا الأسبوع كيف تكلم السيد حسين في الدرس أنه يسعى العدو في 2002 حتى قبل دخول العراق، يسعى أمريكا أنها تضرب العراق، وبالفعل ضربت العراق، وتسعى أمريكا بأنها تجعل العرب يضربون بعضهم البعض، وبالفعل نجد اليوم أن أمريكا خلت السعودية مع الإمارات مع بقية الدول العربية تضرب العرب أنفسهم في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا. إذا لماذا لا يكون هناك توضيح للعالم بأن هناك استبادية قرآنية وليس تخمين أو تنجيم أو ما شابه، ولكن رؤية قرآنية عين على القرآن وعين على الحدث؟ يجب أن يكون هناك تحرك كبير وعظيم في هذا الجزء، لأنه رحمة للعالمين هذه المنهجية، ونحن مسؤولون عن عدم إيصالها إلى العالم أجمع بكل اللغات.
نعم دكتور يوسف، في سؤال أخير، أنصار الله أصبحوا قوة إقليمية، ولا نشكك أنهم قد وصلوا إلى مرحلة حتى قوة كدولية، برأيك ما هي الأبعاد الاستراتيجية لبروزهم كقوة على معادلات الصراع القائمة اليوم في المستوى الإقليمي والدولي؟
كما كان جواب أول سؤال أن هناك استحواذ تام بدول استكبار بعد 2001 بعد أحداث أبراج نيويورك، وكان هناك بعض الخطوات التي أقدمت عليها أمريكا، كانت فقط موضوع ضمن الحسبان، لم يكن ضمن حسبانه أن هناك حركة حقيقية ستنشأ في اليمن، فكان عامل حسابه أن يضرب أفغانستان ثم يضرب العراق ثم تخضع الدول العربية رعبا وجبنا وخوفا، وبالفعل يعني تحرك إلى الأشياء. جاءت هذه القوة الفتية التي كانت لا شيء، يعني لا شيء ماديا أكثر، لا شيء تسليحيا، ولكنها كل شيء في الله سبحانه وتعالى، فأصبحت اليوم بعد أقل من 16 عاما قوة حشد لها العالم أجمع. يعني تخيلوا حشد لها مال العالم أجمع أكثر من تريليونات الدولارات، حشد لها أسلحة العالم أجمع، ما هو معروف وما هو غير معروف، ما هو محرم وما هو غير محرم، ما هو في البر وفي البحر وفي الجو، حشد له جيوش العالم مع مرتزقة العالم مع منافقي اليمن مع كل شيء، حشد لها إعلام العالم. يعني يجب علينا أن نجد عند كل نقطة أيام حتى نستوعب ما نحن نعيشه اليوم. حشد له إعلام العالم، حشد له منظمات العالم الذي تدعي حقوقية وقانونية وصحية وإنسانية وأمنية، حشد لها دول العالم بسفرائها وبمجالسها النيابية وبمجالسها التشريعية، حشد لها كل شيء في الأرض. كأن الله سبحانه وتعالى يقول للشيطان وأعوان الشيطان أروني ماذا لديكم، يلا دوني ما عد باقي لكم، عد باقي لكم شيء، يلا أروني أروني. لماذا؟ لأن من قوة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله ونور الله سبحانه وتعالى في هذه المسيرة وفي هذه الحركة هي الطاغية، وهي القوة العظمى التي ستعم العالم بالحق وبالرحمة وبالهدى. والله أراد كذلك، والله أحكم حكمه وهو الحكيم، والله قدر ذلك وهو القادر على كل شيء. وما علينا فقط إلا أن نتحرك، لأن أي إنسان غير معذور على الإطلاق، ولا معذور أي إنسان ولا على الإطلاق من أن يتخاذل في التحرك في هذا الجانب، لأنها هي القوة الحقيقية وهو النصر الحقيقي وهو النور الحقيقي في هذا العالم. والعالم يعرف ذلك، خاصة اليهود الذين لديهم علم الكتاب، وإلا ما حاربونا هذا الحرب الشنيعة والقوية والخبيثة والشيطانية بكل قوتهم، لأنهم يدركون تماما على أنهم آيل الزوال عبر هذه الحركة وعبر هذه القوة.
إذن الدكتور يوسف الحاضري، الكاتب والباحث في القضايا الفكرية والسياسية والدينية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لكم الجميع المستمعين.
استراتيجيات.
أحبتي المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا نحن وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم إليكم بأطيب التحايا على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي أحمد المختفي، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات.
إعداد
خالد صلاح الدين.